إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في تفسير سورة تبارك التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها جادلت أو خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، و لعل امرأ أن يسأل ما سبب إدخالها صاحبها الجنة وزحزحته عن النار؟ هل هو مجرد حفظ ألفاظها؟ لا، وإنما نال هذا الفضل لأنه قرأها ووعاها وفقها ما تضمنته من عقائد وعلم نافع، فهذا هو الذي شفع له عند ربه، فإن فيها من العلم بالله تعالى وإثبات المعاد وإثبات الرسل والملائكة وبقية أصول الإيمان ما هو أعظم سبب ووسيلة لأن تكون منجاة لصاحبها من النار. وهكذا ينبغي معشر المؤمنين أن يقرأ الإنسان القرآن بتدبر، لأن القرآن ينفع صاحبه إذا تدبره وتذكره وفقه معانيه، فهذا هو الذي يبقى. ولهذا قال ربنا عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقد بقي معنا جملة من الآيات تبتدئ بقول الله تعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. هذه الآية من دلائل الربوبية ومن دلائل القدرة الإلهية في الآفاق، لأن دلائل ربوبية الله تكون في النفس وتكون في الآفاق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، فثم آيات آفاقية وثم آيات نفسانية، فهذه من الآيات الآفاقية: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. كلنا يرى الطير، ولكن قليل منا من يتأمل في هذه الحركة العجيبة التي أودعها الله تعالى هذا الخلق حتى مكنه من أن يعيش بين السماء والأرض. فمن مخلوقات الله من يدب على الأرض، ومن مخلوقات الله من يعيش في السماوات كالملائكة، ومنها من يعيش بين السماء والأرض كما قال في الآية الأخرى: أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. فها هنا قال: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. صافات أي صافات أجنحتهن، أي باسطات أجنحتهن، ويقبضن أي يقبضن الأجنحة، وربما قبضن جناحا وأرسلن جناحا، وهذه حركة يدركها المتأمل في الطير فيرى أسراب الطيور وهي تنتقل جماعات، أو يرى الطير بمفرده ينتقل. كيف خلق الله له هذا الجسم الانسيابي الذي يتمكن من النقلة في أجواز الفضاء ومن التقلب والحركة؟ هذه من دلائل الربوبية الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فلولا أن الله تعالى أودع هذا الطير هذه المواصفات التركيبية والحركية، وإلا لما تمكن من العيش والبقاء. فلهذا الله يندبنا ويحثنا ويحفزنا إلى النظر في هذه الآيات. أولم يروا، أي هؤلاء المنكرون لله والمنكرون للمعاد، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. وتأمل كيف عبر باسمه الرحمن، لأن هذا من الرحمة العامة التي وسعت كل شيء. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والرحمن والرحيم من أسماء الله الحسنى، وقد قال العلماء في الفرق بينهما أن الرحمن يدل على اتصاف الله تعالى بصفة الرحمة اتصافا عاما بحيث تشمل جميع المرحومين من مسلم وكافر وبر وفاجر، وأما الرحيم فإنها تدل على الرحمة الخاصة بالمؤمنين كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. والرحمن يدل على اتصاف الله بالرحمة اتصافا ذاتيا، والرحيم يدل على اتصاف الله تعالى بالرحمة اتصافا فعليا أي أنها رحمة واصلة. فهذا مما قيل في الفرق بين الرحمن والرحيم مع اشتراكهما في الدلالة على صفة الرحمة. إنه بكل شيء بصير، ووصف الله تعالى بالبصر يشمل البصر العلمي والبصر وبصر الرؤية، فالله تعالى بصير بمعنى أنه يرى كل شيء لا تخفى عليه خافية، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء لا تخفى عليه خافية، كما أنه سبحانه بصير بمعنى البصر والخبر ببواطن الأمور، فهو سبحانه وتعالى في خلقه وتكوينه لهذا الطير ولغيره من المخلوقات خلقه عن علم وبصر وحكمة. ثم قال سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون، هذا تناولناه من قبل. نعم، قال تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. كذا يا شيخ عبد الرحمن ما تجاوزنا آية؟ أقول نعم، هذه ثلاث بل أربع آيات كلها مصدرة بالاستفهام، ورابعتها أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. وأسلوب الاستفهام أسلوب مؤثر، لأن أسلوب الاستفهام يستحث الأذهان ويجعل الإنسان في مواجهة ليجيب على السؤال، فيحفزه ذلك على التفكير وعلى أن ينفض عن نفسه غبار الجمود والتقليد، ويحول المشاهد التي المألوفة التي اعتاد أن يراها ليل نهار صباح مساء دون أن تحدث فيها أثرا إلى مشاهد حية مؤثرة. فهذا مشهد الطير كما رأيتم نراه جميعا ولا نلقي له بالا، لكن حينما يقرع سمعك هذا الكلام من رب العالمين يحملك على أن تعيد النظر في حركة الطير حينما تتأمل أسرابها في السماء وتستدل بها على قدرة الخالق البصير. كذلك أيضا قوله أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، إي والله أي جند يمكن أن يحشده ابن آدم في وجاه الرب سبحانه وتعالى ويستنصر به على الله عز وجل. قال تعالى ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، فالله سبحانه وتعالى لا يستكثر بعباده من قلة ولا يستعز بهم من ذلة. فأي جند مهما عظم وكثر عدة وعتادا يمكن أن يكون نصيرا لهم دون الله عز وجل؟ لا أحد. الجواب هذا استفهام إنكاري، يسمى مثل هذا الاستفهام استفهام إنكاري، ويراد به التبكيت والتوبيخ. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. وهذه حقيقة الأمر أيها الكرام، أن الكافر يعيش نفسية المغرور، ومن الذي يغره؟ يغره الشيطان. قال تعالى وغركم بالله الغرور، وهو الشيطان، لأن الشيطان يزين لهم ويسول لهم ويغريهم ويخادعهم، فلا يزال يستجرهم حتى يلقيهم في النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فالشيطان يسول ويزين ويغري ويخدع ويغر، فإذا وافق نفسا خبيثة كنفس الكافر استجابت له، وإذا وافق نفسا مؤمنة ردت ذلك وأنكرت. فهذا سؤال كبير: أين يذهب منه الكافرون لولا أنهم في غرور؟ إن الكافرون إلا في غرور، وإن هنا بمعنى لا، يعني ليسوا إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. كذلك قضية الرزق قضية يعيشونها دوما وأبدا، إذ أن طلب الرزق قد جبل عليه العباد، كل حي فإنه يطلب رزقه. فالله تعالى يذكرهم بأخص خصائص معيشتهم وهو الرزق، فمن أين لكم الرزق لو قطع الله عنكم رزقه؟ فمنع قطر السماء ومنع نبات الأرض ومنع در الضرع، فمن أين تأكلون ومن أين تشربون؟ أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، أمسكه أي بمعنى منعه وحجبه، بل لجوا في عتو ونفور. والجواب عن هذا السؤال كالجواب على السؤال الذي قبله: لا أحد ينصرهم من دون الله ولا أحد يرزقهم من دون الله. هذه مسائل الربوبية التي يقر بها جميع بني آدم ولا يملكون إنكارها. إذن ما حقيقة الأمر؟ بل لجوا في عتو ونفور. ما معنى لجوا؟ لجوا أي أمعنوا وتمادوا. بل لجوا في عتو وهو الكبر والعناد، ونفور أي بعد عن الحق. وهذا الختام والذي قبله يرسم لنا معشر المؤمنين نفسية الكافر، وأن الكافر مسكون بهذه المشاعر التي تحول بينه وبين قبول الحق، فهو في غرور وهو في عتو وهو في نفور، عافانا الله وإياكم. بينما نفس المؤمن نفس مطمئنة، نفس منقادة، نفس قابلة للحق، لا تأباه إذا وجدت الحق عدته ظفرا وفرحت به. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وازدراء الناس. هذا الكبر الذي يحجب صاحبه عن الخير له صورتان: صورة داخلية وصورة خارجية. بطر الحق بمعنى جحده وإنكاره، يعلم أن هذا هو الحق ومع ذلك يشيح بوجهه ويشمخ بأنفه ويأبى ويقول ولو، وهذا يقع من بعض المتكبرين. وازدراء الخلق أي أنه يستخف بالناس ويرى أنه فوقهم وخيرا منهم، وهي مجرد دعاوى ليس إلا. إذن فعلى المؤمن أن يحذر من هذه الأوصاف وهذه السمات وهذه الشيات التي تلون نفس الكافر، فلا يتشبه بأخلاق الكافرين. لذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعبري جواب، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر دنيا، جاهل بأمر دينه. فيجب على الإنسان أن تكون نفسه نفسا مطمئنة منقادة للحق، كأولئك الذين قال الله عنهم: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وممن قال الله تعالى فيهم: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. فعود نفسك يا عبد الله وأنت يا أمة الله ومن بلغ أن تكون منقادا للحق خاضعا له. إذا بدا لك الحق بدليله طأطأت رأسك وخضعت له وقبلت وطبت نفسا وقررت عينا. يقول الله عز وجل: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ يا لهما من صورتين متقابلتين. صورة إنسان مكب على وجهه، يعني وجهه إلى الأرض ويمشي، وآخر منتصب القامة يمشي سويا على صراط مستقيم. هكذا حال المؤمن وحال الكافر. حال الكافر التائه الضائع كشخص قد وضع وجهه إلى الأرض ويمشي على غير هدى، يحيد يمنة ويسرة ويعثر ويقع، وهذه حاله، لأنه ليس لديه كما يقال في لغة العصر بوصلة تدله على الطريق، بل لا يدري، ما ليس عنده هدى من الله عز وجل يهتدي به. وآخر منتصب القامة يرى دربه ويرى طريقه المستقيم، فهو يسير بخطى واعدة واثقة. هكذا حال المؤمن والكافر. فالمؤمن على نور من الله، قد أوحى الله تعالى إليه نورا من عنده عن طريق أنبيائه ورسله فهو يتبعه. لما أهبط الله تعالى أبوينا قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال في طه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالمؤمن يسير بنور من الله، قد قبس من نور النبوة ما قبس فهو يستضيء به، كما قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فمعه مشعل يستضيء به لنفسه ويضيء به لغيره. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، يتخبط في دياجير الظلمات لا سواء. وفائدة ضرب الأمثال أيها الكرام أنها تقرب الأمور المعنوية بأمثلة حسية. فلهذا نجد كثيرا في القرآن ضرب الأمثال: ضرب الله مثلا، وضرب الله مثلا، ساء مثلا القوم الذين، تجد كثيرا ذكر ألم، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فمن حسن التعليم ضرب الأمثال، لأن المثل مثل حسي يقرب المسألة المعنوية. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ والجواب معروف سلفا، لا سواء بين هذا وهذا. وكيف يمشي الإنسان مكبا على وجهه؟ نعم، قد قال الله عز وجل مثل هذا في القرآن العظيم، وأخبر بأنه يحشر الذين يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يمشي على وجهه؟ كيف يمشي على وجهه؟ قال: إن الذي أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه. فهذا حالهم يوم القيامة، يتحول هذا المثل المضروب إلى حقيقة، فإذا بهم يمشون على وجوههم بينما يمشي المؤمن سويا على صراط مستقيم. وبعد هذه الآيات الأربع المصدرة بالاستفهام المثير للمعاني أتبعها بآيات تقريرية، فقال سبحانه: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. إي والله، أمر الله نبيه أن يقول، فقال وأخبر: هو الذي أنشأكم، أي الله تعالى هو الذي أوجدكم من العدم على غير مثال سابق. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قل هو الذي أنشأكم سبحانه وبحمده وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. دوما في القرآن العظيم يرد ذكر هذه الثلاث: السمع والأبصار والأفئدة، لأن هذه أنفع أعضاء الإنسان وحواسه، السمع والبصر والفؤاد. فهو يتلقى العلم عن طريق السمع والبصر، ثم يهبط إلى الفؤاد فيكيفه ويكون منه المعلومة. تأملوا قول الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أليس كذلك؟ تأمل الرضيع بين يديك تنظر إليه لا يدرك شيئا، لا يعرف ولا اسمه، ثم ماذا؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. لا، في آية الحج والله خلقكم، والله خلقكم في بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، إلى أن قال ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. يعني أنه بعد أن كون هذه التراكمات من العلوم والمعارف وحاز أعلى الألقاب، وإذا بهذا العلم الذي كونه يضمحل ويتلاشى ويتفكك ويعود شيخا كبيرا هرما تظهر عليه آثار الخرف حتى يقال له ما اسمك فلا يعرف اسمه، وهذا هو أرذل العمر. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فالله دوما ينبه على هذه الأعضاء والحواس الثلاث، السمع والبصر والفؤاد. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، يعني ما أقل شكركم، ما أقل الشكر. ولو تأملت في حالك يا عبد الله لوجدت فعلا أنك لا تؤدي حق شكر هذه النعم. هل مرة فرغت لنفسك وتأملت في نعمة السمع التي من الله تعالى بها عليك؟ وماذا لو لم تكن تسمع؟ لكنت في هذه الدنيا يعني في غيبوبة، وإن كنت ترى الأشخاص لكن معزول صوتيا. يا لها من نعمة تميز بين الأصوات والنغمات والهمسات، نعمة عظيمة أنت لا تدرك تفاصيلها، كيف هيأ الله تعالى الأذن الخارجية والوسطى والداخلية والعصب البصري، أشياء دقيقة لو تراها لعجبت كيف أن تتولى هذه الأشياء نقل الصوت. فهذه نعمة يجب على الإنسان أن يحقق شكرها. كيف يحقق شكرها؟ بأن يصغي إلى كلام الله والموعظة الحسنة والعلم النافع، ويحجب سمعه عن الخنا والفجور والفسق والمعازف والغيبة والنميمة واللغو وغير ذلك. بهذا يتحقق شكر نعمة السمع. البصر، هذه الحدقة، هذه البلورة التي في محجر العين التي يسرح الإنسان فيها الطرف فيرى إلى خط الأفق ويتملأ في الألوان والأشكال والأحوال ويتمتع بالنظر. ماذا لو سلبتها كما يسلب إياها الأعمى؟ أي شيء يفوتك، يفوتك شيء عظيم، ومع ذلك لا تؤدي شكر هذه النعمة. كيف يؤدي الإنسان شكرها؟ بأن يسخرها في طاعة الله، فيتفكر في ملكوت السماوات والأرض ويتأمل في كتاب الله ويتلوه بعيني رأسه وينتفع بهذه العين للوصول إلى مراض الله تعالى، ويمنع هذه العين من أن تقع على ما حرم الله حتى لا يقابل النعماء بالكفران، فلا يرى فيها ما حرم الله عز وجل من المناظر والمشاهد المحرمة. كذلك الفؤاد، هذا الفؤاد الذي جعله الله تعالى بين أضلاعك له فائدة كبرى عظيمة، لا فائدة عضوية وفائدة معنوية. فائدة العضوية، القلب هو سرة البدن، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. من الناحية العضوية والمعنوية، حينما يعطب القلب يموت صاحبه، القلب على اسمه هو قلب الإنسان، إذا أصيب القلب فيعني قل عليه السلام، وإذا اعتل البدن. كذلك أيضا القلب بالمعنى المعنوي غير القلب العضلة، إذا صلح واهتدى واستنار بنور الله صالح حال الإنسان واستقام، وإذا استهوته الشبهات والشهوات والغفلات ضل صاحبه. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وفي هذا إلماحة معشر المؤمنين إلى أهمية الشكر وأن يكون الإنسان من الشاكرين. يقول ربنا عز وجل: وقليل من عبادي الشكور، إنه كان عبدا شكورا. ما أكثر الصابرين وما أقل الشاكرين. الصابر يصبر اضطرارا، يصبر اضطرارا، لأنه وقع على أين المفر، أين يذهب، فيضطر إلى الصبر، فإن اقترن به احتساب أجر على ذلك. لكن الشكر ما أكثر المفرطين فيه، فتجد الإنسان يلح على الله في الدعاء، ويعني يستمطر الإجابة من الله عز وجل، حتى إذا ما حقق الله له مطلوبه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. هذا هو الواقع. أين الشاكر الذي يرى أن لله تعالى عليه حقا في كل شيء؟ أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. هكذا يكون شكر الله، باليد واللسان والقلب. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة، فيشكر الله بجوارحه فيسخرها في طاعته، واللسان فيلهج بشكر المنعم، وأما بنعمة ربك فحدث، والجوارح والقلب بأن يغتبط بنعمة الله تعالى. فعلينا أيها الكرام أن نعود أنفسنا على الشكر. ولهذا قال الله تعالى: قال ربي أوزعني حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. واقرأ سورة النحل وتأمل ما ذكر الله تعالى به عباده من أنواع النعم، حتى أن سورة النحل تسمى سورة النعم. انظر ما أودع الله فيها من ذكر النعم. فينبغي للإنسان أن يفتتح ديوانا يسميه ديوان النعم، يعدد فيه على نفسه نعم الله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. العد ممكن والإحصاء ممتنع، العد ممكن والإحصاء ممتنع. فعدد نعم الله عليك ما استطعت حتى تغتبط بنعمة الله. وثم فائدة عظيمة للشكر أيها الكرام، وهو أن شكر المنعم يذهب عن الإنسان الشعور بالكآبة والقلق، لأن الإنسان إذا أبصر نعم الله عليه اسفهل وتهلل وذهب عنه ما يجد من الحزن، بينما إذا ذكر الإنسان ما ينقصه من لعاعة الدنيا ضاق صدره. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، وانظروا إلى من هو أسفل منكم، فإن ذلك أجدر أو أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فلو أن إنسانا جعل ينظر إلى الأثرياء والمترفين وأصحاب المراكب والقصور وغير ذلك لا انقبض خاطره وقال: ما لي أنا لم أمتع بما متعوا به. لكن انظر بالمقابل أن الله عافاك في بدنك، وأقر عينك بالزوجة والذرية والصحة ونعم كثيرة جدا حينما تريده، وأعظم ذلك كله نعمة الإسلام. نعمة الإسلام حينما تستشعر بأن الله اصطفاك من بين مليارات البشر أن تكون من المسلمين، تلك نعمة لا تعدلها نعمة. فكيف بعد ذلك بنعمة الإيمان؟ كيف بالعلم والقرآن؟ كيف 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 بسائر النعم؟ لهذا قال: قليلا ما تشكرون، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ومعنى ذرأكم أي بثكم. تبارك الله، لم يكن على وجه البسيطة سوى رجل وامرأة، فبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذه المليارات التي تملأ الكرة الأرضية الآن، من أقصى الصين إلى أمريكا الجنوبية إلى كندا وسيبيريا وجنوب أفريقيا، كلهم يرجعون إلى أب وأم فقط. كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذا هو معنى الذي ذرأكم في الأرض. فذرأكم يعني نشركم ووزعكم في الأرض. ثم قال: وإليه تحشرون. حركة مقابل حركة، والحشر في مقابل الذر. فالله ذرأنا ووزعنا في الأرض، ثم يوم القيامة يحشرنا ويجمعنا على صعيد واحد. وإليه تحشرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ففي هذا تذكير بالمعاد. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ هكذا الكبرياء، هكذا العناد، هكذا إنكار الثوابت والمحكمات والبديهيات. يعاندون الرسل ويقولون متى هذا الوعد، يتشاغلون بمتى وأين عن أصل القضية، وإلا متى وأين لا تؤثر على أصل الموضوع. أنت يجب عليك أن تقر بالبعث، أما متى وأين هذا لا 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 يؤثر. ولهذا لما سأل أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة، قال ما أعددت لها، العبرة بما أعددت لها، أما علم الساعة فعلمه عند الله. لهذا قال الله عز وجل ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يخاطبون بذلك الرسل الكرام بهذه البجاحة وسوء الأدب. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، هذه مهمتي، هذه وظيفتي، أما علم الساعة فقد ظن به ربك. فمفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فعلم الساعة اختص الله تعالى به. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. وقالها هنا إنما أنا لكم نذير مبين. فمهمتي هي النذارة والبيان ليس إلا. وأما متى الساعة فهذا إلى الله. قل إنما العلم عند الله وإنما أداة حصر، وإنما أنا نذير مبين. فهذا أمر يجب أن يتفطن له الإنسان، وهو أن يعنى بالحقائق، بثمرة العلم، لا يتشاغل بزغل العلم وما حوله، فهذا لا يؤثر. عليك أن تعد للساعة لا أن تشتغل في البحث عن موعدها. واعلموا رحمكم الله أنه لا أحد يعلم متى الساعة، ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا جبريل. ولما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فهذا مما اختص الله بعلمه. فإذا سمعتم بين الفينة والفينة من يتنبأ ويقول إن نهاية العالم ستكون عام كذا وكذا، فقل له كذبت بملء فيك. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. فلما رأوه يعني رأوا تحقق موعود الله تعالى بالبعث والنشور. زلفة اسم مصدر يستخدم للمذكر والمؤنث والواحد والاثنين. زلفة أي قريب. فلما رأوه زلفة أي قريبا سيئت وجوه الذين كفروا. قيل في معنى سيئت يعني قبحت، وقيل اسودت كما قال الله عز وجل وأما الذين اسودت وجوههم. فكل ما يدل على السوء فتفسر به هذه الآية، كما قال الله تعالى ووجوه يومئذ باسرة، ويقول الله سبحانه وتعالى ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. كل هذا يفسر معنى سيئت وجوه الذين كفروا. وقيل لهم أي قيل لهم تبكيتا وتوبيخا هذا الذي كنتم به تدعون، يعني هذا الذي كنتم تستعجلون وتدعون متى هذا الوعد هيا ائتونا به، هذا الذي كنتم به تدعون، هذا الذي استخففتم به و رددتموه وأنكرتموه على الرسل وكذبتم به. هذا معنى تدعون أي تستعجلون وتنكرون وتدعون بقرب حصوله. وها قد وقع ما أخبر الله تعالى به على ألسنة رسله، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق لكن ولا تساعة مندم لا ينفعهم وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. ثم يعود أسلوب الاستفهام إلى الآيات، فيقول الله تعالى قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. يعني على سبيل المجادلة والمنازلة لكم، هبوا أن الله أهلكني، أهلكني يعني قضى علي وعلى من معي بالموت والهلاك، أو كانت الأخرى رحمنا فاستبقانا، ماذا يؤثر هذا في حقكم؟ فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، هل يغني عنكم هذا شيئا؟ سواء تربصتم بنا ريب المنون فهلكنا ومتنا وطويت صفحاتنا، أو متعنا وبقينا، ماذا ينفعكم ذلك؟ هذا لا يجدي عنكم ولا يغني عنكم من الله شيئا. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. الله أكبر، هو الذي يجير ولا يجار عليه. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل هو الرحمن، وتكرر اسم الرحمن في هذه السورة غير مرة. آمنا به وعليه توكلنا، والإيمان به سبحانه وتعالى يتضمن الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته، ويتضمن أيضا الإيمان التلفظ بذلك باللسان والعمل بالأركان. فحقيقة الإيمان قول وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فيجب على كل مؤمن أن يستعلن بالإيمان ويقول آمنا، كما قال الله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وأمر نبيه بشكل خاص فقال: قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم الآية، وقال: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وقال ها هنا قل هو الرحمن آمنا به. فيجب على الإنسان أن يحقق الإيمان بأركانه الثلاثة: باعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الأركان. هذه حقيقة الإيمان. ولكنه قال إثرها وعليه توكلنا، مع أن التوكل من خصال الإيمان، فكيف يكون ذلك؟ الجواب عن هذا أن يقال أن هذا من عطف الخاص على العام لأهمية التوكل في هذا المقام. فلما كان المقام مقام مواجهة للمشركين ومقابلة ورد عليهم، احتاج الأمر إلى التوكل. لأن التوكل، ما حقيقة التوكل؟ اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب الموصلة لذلك، هذا هو التوكل. وفرق يا كرام بين التوكل والتواكل. التواكل نوع من العجز والكسل والفتور وعدم الأخذ بالأسباب، هذا هو التواكل وهو مذموم. أما التوكل فإنه اعتماد للقلب على الله وأخذ بالأسباب التي نصبها الله، سواء كانت أسباب شرعية أو أسباب حسية. ولهذا قال ربنا عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فهذا لا ينافي التوكل، كما أنه سبحانه وتعالى كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب التي نصبها الله أسبابها. فحينما دخل مكة وضع على رأسه المغفر وظاهر بين درعين، وهذا من الأسباب. ولما هاجر إلى المدينة كان صلى الله عليه وسلم يكمن نهارا ويسير ليلا. ففعل الأسباب لا ينافي التوكل، والتوكل قرين الإيمان. ماذا قال موسى؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وماذا؟ وعلى ربهم يتوكلون. فالتوكل من أعظم مظاهر الإيمان. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فحقق يا عبد الله عبادة التوكل لله تعالى، وقل كما أمر الله نبيه: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. متى يعلمون ذلك؟ يعلمون ذلك حينما يحضرهم الأجل ويبصرون ملائكة الرحمن. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وحينما يبعثون من قبورهم فيقول لهم الملائكة هو المؤمنون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إلى غير ذلك كما مر بنا بالآيات. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فستعلمون من هو في ضلال مبين. وهذا من أساليب مخاصمة الكفار ومجادلتهم، أنك تمس الوتر الحساس في فطرهم، لأن الله أودع فطرهم هذا الشيء. فقل فستعلمون من هو في ضلال مبين، لأن في كوامن نفوسهم حق غطوه ودسوه. ولذا قال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فكل كافر ينطوي قلبه على علم بالحق لكنه يحجبه. لماذا سمي الكافر كافرا؟ لأنه يكفر يعني يغطي إيمانه. الكفر هو التغطية، فيحجب إيمانه ويستره فلا يظهر، فلذلك سمي كافرا. حتى ألحد الملحدين في قرارة نفسه علم بالحق لكنه يأبى ويستكبر. ولذا قال ربنا عز وجل عن فرعون وآل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. هذا من الدلائل أيضا التي يجبههم الله تعالى بها ويجعلهم أمام مواجهة سافرة لا يملكون لها دفعا. أرأيتم هذا الماء الذي هو سر الحياة وجعلنا من الماء كل شيء حي، لو أن هذا الماء غار في الأرض فلم تدركه المعاول والفؤوس، من يأتيكم بماء؟ كقوله أمن هذا الذي هو جند لكم، وكقوله أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، فكذلك فمن يأتيكم بماء معين. هكذا الآيات تهزهم هزة وتنفض عنهم غبار العادة والبلادة لتجعلهم في مواجهة صريحة مع حقائق الإيمان. فمن أراد الله به خيرا استبصر وأزال الغشاوة عن عينيه والوقر عن أذنيه والأكن عن قلبه واتبع الهدى. ومن تنكب الطريق وأبى فإنه لا يزيده ذلك من الله إلا بعدا. ويقال إن أحدهم قال لما سمع فمن يأتيكم بماء معين قال على سبيل العناد تأتي به الفؤوس والمعاول، فغار ماء عينيه، غار ماء عينيه. فقد يصدر هذا من بعض المعاندين. وبهذا تمت السورة، ونستنبط ما تضمنته من فوائد، وهي ما تضمنه هذا القسم الثالث من فوائد. فمن هذه الفوائد ابتداء من قول الله تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، التفكر في بديع خلق الله وتدبيره. أي والله أخوان هذه من أجل العبادات التفكر، وهي عبادة يغفل عنها كثير من الناس. التفكر في بديع خلق الله وتدبيره. الفائدة الثانية إثبات اسم الله الرحمن، كما قال تعالى ما يمسكهن إلا الرحمن، وإثبات ما تضمنته من صفة وهي صفة الرحمة. واعلموا أن كل اسم من أسماء الله الحسنى فإنه يتضمن وصفا ولا عكس، لا يلزم من إثبات الصفة إثبات الاسم، أما الاسم فلا بد أن يتضمن صفة. فالعزيز يدل على العزة، والرحيم يدل على الرحمة، والقدير يدل على القدرة، لكن لا يلزم من إثبات الوصف إثبات الاسم. فمثلا إذا قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ليس من أسمائه المريد. إذا قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله ليس من أسمائه الشائي، وجاء ربك ليس من أسمائه الجائي. فباب الصفات أوسع من باب الأسماء. الفائدة الثالثة إثبات اسم الله البصير وتضمنه لصفة البصر رؤية وعلما، لأن الرؤية قد تكون رؤية يعني رؤية علمية أو بصرية، فمن أسمائه البصير. الفائدة الرابعة ضعف الآدميين واضطرارهم إلى الله تعالى. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ ما أضعف ابن آدم، يذهبه الله تعالى بأدنى سبب. من الفوائد أيضا غرور الكفار. أي والله إن الكافرون إلا في غرور، ففيهم غرور وفيهم ضلال. ومن الفوائد المستنبطة فاقة الآدميين وافتقارهم إلى الله. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ فلا يمكن أن يرزق إلا الله، هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلا تقل فلان قطع رزقي، الرزق بيد الله، فابتغوا عند الله الرزق. والعباد مضطرون إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ومن الفوائد أيضا استكبار الكافرين ونفرتهم من دلائل الحق، بل لجوا في عتو ونفور، وهذا هو حال الكافر دوما. تجد أنه مستكبر يشيح بوجهه، يشبخ بأنفه، يرفض الحق مع وضوحه وجلائه. فعليك أن تتعافى من هذه الأوصاف ومن هذه الأخلاق وتكون منقادا إلى الحق. الفائدة التاسعة تكييف حال الكافر بالله بالتائه المكب على وجهه لا يهتدي. أفمن يمشي مكبا على وجهه؟ هذه صورة يعني دقيقة لحال الكافر، ولن تجد أبلغ من تصوير القرآن العظيم. وبمقابلها تكييف حال المؤمن بالسائر منتصبا على درب مستقيم. أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. من الفوائد أيضا فائدة يعني يعتني بها الأصوليون، وجواز المقارنة بين طرفين ليس في أحدهما منه شيء. إذا قال الله تعالى الله خير أما يشركون، الذين يشركون بهم لا خير فيهم البتة، لكن يجوز المقارنة بين طرفين ليس في أحد الطرفين شيء من هذا الوصف. كما ها هنا أيضا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. فالذي يمشي مكبا على وجهه ليس عنده من الهداية شيء البتة، ومع ذلك قارن بينهما. من الفوائد مشروعية ضرب الأمثال وفائدتها، فإن ضرب الأمثال مفيد جدا كما أسلفنا، والقرآن العظيم تضمن جملة صالحة من الأمثال. ولهذا يا إخوة إذا وجدتم في القرآن مثلا فأرعوه سمعكم وانتباهكم. لماذا؟ لأن الله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فإن كنت لا تعقل المثل فهذه علامة سوء، فعليك أن تطلب بيانه حتى تعقله وتكون من العالمين. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. من الفوائد المستنبطة إثبات صفة الخلق والإنشاء من العدم لله تعالى. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار. ففيها أيضا إثبات جعل الله للأعضاء ولحواس بني آدم، لا كما تقول الفلاسفة وغيرهم إن الله خلق الخلق وتركهم ثم أن الهيولة كما يقولون هي التي تتولى التدبير. هذا ضرب من الإلحاد، بل الله عز وجل خلق وأعد وأمد ودبر، وكل هذا من ربوبيته سبحانه، فيجب إثبات كل ذلك لله تعالى. وأيضا تدل الآيات وغيرها وغيرها على أهمية هذه الثلاث، السمع والبصر والفؤاد، وبيان العلاقة بينها. فالسمع والبصر منفذان إلى القلب، منفذان إلى القلب يتعلم المرء من خلالهما، وليس كل سمع ينفع صاحبه ولا كل بصر ينفع صاحبه. ألم يمر علينا في أول السورة وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، بل ولا كل قلب ينفع صاحبه. فعندهم سمع وعندهم أفئدة لكن لم ينتفعوا بها، كما قال الله عز وجل: لهم لهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أعين لا لهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، فلا ينتفعون بهذه الأدوات. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فليست العبرة بأن يقيس الإنسان سمعه أو بصره بالقياس المادي ويحصل على نتائج عالية فيكون بذلك سميعا بصيرا، هذا سمع وبصر مادي، وإنما العبرة بالسمع الذي يورث علما نافعا والبصر الذي يورث علما نافعا. ولهذا يوجد من العميان من هو خير من المبصرين، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. من الفوائد أيضا إثبات الذرء في الدنيا والحشر في الآخرة والمقابلة بينهما، فهذا تعبير قرآني بديع: قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، حركتان متقابلتان، فالله بث وذرأ والله تعالى يحشر ويجمع سبحانه وبحمده، هو الرب السيد المتصرف. من الفوائد أيضا عناد الكفار للحقائق المحكمة وتشاغلهم بمتى وكيف، ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ ماذا يغني عنكم أن تعلموا متى؟ أقروا بالبعث ثم دعوا الأمر له سبحانه. لكن دوما المعاند والمغالط يشتغل بأمور جانبية ويدع القضية الأساسية. من الفوائد أيضا طعن الكفار بالمرسلين وبأتباع المرسلين من المؤمنين، ماذا يقولون؟ إن أنتم إلا في ضلال مبين. سبحان الله، يقال للرسل الذين استناروا بنور الله: إن أنتم إلا في ضلال مبين. وهكذا يقولون لمن بعدهم من أتباع المؤمنين: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وأعداء المرسلين أعداء لأتباع المرسلين. من الفوائد أيضا تفويض المؤمن علم ما لا يعلم إلى ربه وبيان مهمته: قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. لا تتكلف ما ليس لك، لا تقل على الله بغير علم. أمر الله نبيه أن يقول: قل إنما العلم عند الله. وهكذا أنبياء الله السابقين الذين طولبوا بمثل هذه المطالبات يقول أحد: قل لا أسألكم عليه أجرا، إن عليك إلا البلاغ، مهمته البلاغ لا فقط. وأما ما يقترحونه من اقتراحات ويطالبون به من مطالبات فإنها ليست من مهمة الرسل، وإنما أنا نذير مبين. من الفوائد أيضا اختصاص الله بعلم الساعة والرد على من ادعى علم ذلك كما مر بنا، فلا يعلم الساعة إلا الله. ومن الفوائد أيضا بيان حال المنكرين للبعث حين تحققه: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. بئس المطلع، بئس المطلع حينما يجدون هذا الشيء الذي كذبوا به حقا. ولهذا يقال إن أحد الملحدين قال لأحد المؤمنين: ما هو شعورك حين تموت وتكتشف أن كل ما كنت تعتقده لا حقيقة له؟ قال: لن يكون أسوأ من شعورك حينما تموت وتكتشف أن كل ما كنت تنكره يكون حقا. أي والله، أي صدمة حينما يبصر هذا الملحد المنكر أن ما كذب به طول عمره ونصب نفسه لرده ونقضه حق. يا لها من صدمة هائلة حينها لا ينفعه الندم. من الفوائد المستنبطة أيضا من هذه السورة أن الوجه مرآة القلب، أليس كذلك؟ الوجه مرآة القلب، شاشة، لأن الله قال: سيئت وجوه الذين كفروا، لم يقل سيئت أيديهم وأرجلهم. فدوما الوجه هو مرآة القلب، تظهر عليه تعابيره، فلهذا نجد أن نبينا صلى الله عليه وسلم من أصدق الناس وجها، كان إذا سر تهلل وجهه حتى كأنه مذهبة، حتى كأنه مذهبة، وإذا كره شيئا عرفت الكراهة في وجهه، وهذا يدل على نبل المشاعر وصدق العواطف وعدم إخفائها. بعض الناس وجهه كالخشبة كالحائط لا يحمل أي انطباع، حتى إنك لا تدري ماذا يخفي. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فكان واضحا بينا، ما في قلبه يظهر في وجهه. وهذه فائدة استطرادية دل عليها معنى قول سيئت وجوه الذين كفروا، أي قبحت وسودت. فالوجه مرآة القلب، تظهر على صفحته أحواله. ومن الفوائد تبكيت المنكرين للبعث، وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، وهذا شديد مؤلم على النفس. ومن فوائد هذه الآيات تفنيد حجج المشركين وإبطال متعلقاتهم. قل أرأيتم، قل انظر كيف القرآن العظيم تتبع وتقصى حجج المشركين وشبهاتهم، يعني صغيرها وكبيرها، حتى لم يبق لهم باقية. فأي امرئ ذو عقل لا يسعه إلا أن يذعن ويقبل الحق إلا من غلبه هواه وشقوته. من الفوائد أيضا أن التعبير بالهلاك يأتي غالبا في الأمر المستكره مقابل الرحمة. يعني تأمل وقال قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، فجعل لفظ الإهلاك في مقابل الرحمة. يعني هذا من حيث الجملة، لكن يجوز أن يعبر بالهلاك في أمر غير مستكره، كقول الله تعالى مثلا في قصة مؤمني آل فرعون ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، فعبر بالهلاك. ولم يزل الفرضيون يقولون هلك هالك عن أب وأم وكذا وكذا، فيجوز التعبير بهلك، يجوز التعبير به، ولا يلزم أن يدل على معنى سوء، لكنه أحيانا يكون في مقابلة الرحمة كما في هذه الآية. ومن الفوائد مشروعية قول الرحمن هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا، فإن جملة أمر الله نبيه بقولها مشروعة لنا أن نقولها، فنقول هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. ومن الفوائد الجمع بين الإيمان والعمل، الجمع بين الإيمان والعمل، لأنه قال قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، والإيمان قول وعمل، والتوكل بعض خصال الإيمان. فإذا مر بنا مثل ذلك، ومن أشهره قول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فكيف الجواب عنه؟ يقال أحد أمرين، إما أن يقال هذا من عطف الخاص على العام، هذا من عطف الخاص على العام ولا يضر، كأن تقول مثلا حضر الطلبة وحضر نواف، حضر الطلبة وحضر، مع أن نواف من الطلبة، فيكون هذا من باب عطف الخاص على العام، وهذا موجود كثير، ويكون هذا لإظهار شيء من الاهتمام والاختصاص. والجواب الثاني أن يقال إن هذه الألفاظ لها دلالة عند الاقتران ولها دلالة عند الافتراق، فهي عند الاقتران تحمل معنى خاصة وعند الافتراق تحمل معنى عامة. أوضح هذا بشيء جلي، في حديث جبريل المشهور سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان، فبماذا فسر الإسلام؟ بالأعمال الظاهرة، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، ففسر الإيمان بالعقائد الباطنة. فإذا اقترن الإسلام والإيمان حمل الإسلام على الأعمال الظاهرة والإيمان على الأعمال الباطنة، وإذا انفرد كل منهما انفرد في نص مستقل فإنه يشمل صاحبه، كقول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة، أمر عملي، ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. فهذا قاعدة معروفة، وهي قاعدة الاقتران والافتراق، فيتنبه لها طالب العلم. من الفوائد أيضا التلازم بين الإيمان والتوكل، التلازم بين الإيمان والتوكل، فإن بين الإيمان والتوكل تلازم كثير، كما ذكرنا لكم أثناء الشرح من الشواهد والأمثلة. فمن أجل مظاهر الإيمان اعتماد القلب على الله عز وجل، وهو حقيقة التوكل. من الفوائد تحدي الكفار باضطرارهم إلى الله في أخص حاجاتهم ومقومات حياتهم، وهو الماء. أي والله، هذا الماء الذي هو أرخص موجود وأعز مفقود، أليس كذلك؟ الماء أرخص موجود وأغلى مفقود. الله تعالى يتحدى به الكفار فيقول: قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. يا لله، هذا الأمر الذي قد لا يخطر على بالهم، فالله تعالى يحاجهم في هذا. وهكذا ينبغي توظيف دلائل الربوبية لإثبات الألوهية، فهذا أمر جلي في هذه السورة. وأمور أخرى في هذه السورة العظيمة نجد توظيف دلائل الربوبية للتدليل على الألوهية، يعني من أقر بربوبية الله وأنه الخالق المالك المدبر، فمقتضى هذا أن يفرده بالعبادة. ومن سمات هذه السورة أيضا العناية بأسلوب الاستفهام، فهذه السورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 30 آية، هي 32 آية، لكن العرب تجبر الكسر، فيها استفهام في 12 موضعا، رجعوها ستجدون الآيات التي فيها الاستفهام تبلغ 12 موضعا، هذا يعني أكثر من الثلث. وكما قلت لكم إن الاستفهام له فائدة، يستثير الذهن وينفض عنه البلادة والعادة، فيحرك الذهن للتبصر والنظر. فينبغي في أساليب التدريس أن يستعمل المعلم أسلوب الاستفهام والحوار لكي يحرك ما في أذهان السامعين. ثم نختم بهذه الفائدة، وهي أن القرآن العظيم مثاني، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. ما معنى مثاني؟ أي يثنى فيه بالمعاني، فتجد الآية يتكرر معناها في أكثر من موضع. وقد مر بنا في هذه السورة أشياء كثيرة مما ذكرت أمثالها في سور أخرى، من أقرب ما ذكرناه قول الله تعالى: أولم يروا إلى الطير، أولم يروا في سورة النحل، أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. وذكر الله تعالى هذا المعنى، أنهن يقبضن أجنحتهن ويبسطنها، فهذه المعاني تتكرر في مواضع متعددة في القرآن، ولكن بطرق متنوعة فيها زيادة علم وزيادة معنى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين.